قال وحدثنا محمد بن إسماعيل ساق السند إلى إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. قال أبو داود وافقه مغيرة أبو معشر وواصل. الحديث الثاني كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله فيصلي فيه. توافقت الروايتان. في رواية أخرى كنت أغسله من ثوب النبي. رواية ثالثة كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا ما تعمله، والنبي يرى ذلك ويصلي في الثوب. رواية الفرك هذه ورواية الفرك احتج بها من يقول أن المني طاهر لأن النبي فرك أو حك، ولو كان نجسا لغسل الثوب ولم اكتفى بالفرك، بمعنى أن الفرك يدل على الطهارة. الذين ذهبوا إلى هذا المذهب الإمام الشافعي، داود الظاهري، إسحاق، ذهب إلى هذا المذهب رواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل أن المني طاهر ليس بنجس، إذا رآه الإنسان على ثوبه إن شاء غسل وإن شاء فرك وإن شاء حك، ولو بقي الأثر لا مانع لأنه طاهر. قالوا كانت عائشة تقول كنت، وهذا دليل على الكثرة، أفركه أو أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، كان تدل على التكرار والتردد، يعني ليس مرة، مرات. الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، أبو ثور، عالم من علماء الإسلام كبير يسمى أبو ثور العترة، قالوا لا، المني نجس، إذا وقع على الثوب يغسل. هذا قول مالك. الإمام أبو حنيفة قال نجس ولكن يكتفى فيه بالفرق، لو اكتفى بالفرق كفى. إذن الأقوال متضاربة مختلفة، وإذا أردنا أن نقرر نجس طاهر لابد من حديث صريح. الذين استدلوا بأنه نجس استدلوا بحديث الغسل، أن النبي كان يغسله، لكن كان يغسله تارة ويفركه تارة ويحكه تارة، هذا يؤدي إلى أن القضية ليست وجوب حتمي، أن له أن يغسل، له أن يفرك، له أن يحك، له أن يحت. إذن لا بد من وجود نص آخر يقوي جانب من قال بأن المني طاهر، وهو قول رواية عن الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي وقول داود الظاهري. النص الآخر الذي يدل على أنه طاهر وليس بنجس أثر موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس الحبر، شاب مات النبي ويناهز الاحتلام، ما احتلم، بدليل أنه كان يبيت مع النبي في بيته قبل أن يموت النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متزوج بميمونة خالة ابن عباس، بات ليلة عندهما، والنبي ليس عنده إلا فراش واحد، وسادة، مرتبة، نام النبي على طولها هو وزوجه، ونام ابن عباس على عرضها. لو كان بالغ ما يمكن، وهو ما نام تلك الليلة. يا شباب يا شباب، الإسلام يحتاج إليكم، لا يتقوى إلا بالله ثم بكم. ولو نظرنا إلى جملة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه لوجدنا أن الجملة أستطيع أن أقول 90% ونص وربع ثمن شباب، والبقية شيوخ. الله جل وعلا أطى بهم الدين وأعز بهم الملة وأيد بهم هذا الدين. إذن المسؤولية على أعناق شباب الإسلام كبيرة. والله الزمن الذي يمضى في البلوط لا يعز الإسلام ولا يرفع من شانه. الزمن الوقت الذي يقضيه الشباب من بعد صلاة العصر أو المغرب إلى الساعة الرابعة ليلا، ثالثة ليلا، ثانية ليلا، في شيبة وبنت وسليمي وكذا، والله ما يعز الإسلام أبدا. وإنما يعز الله الإسلام بالشاب الذي يقرأ القرآن ويتفقه في دين الله ويعلي كلمة الإسلام، يعلي كلمة الإسلام. أما إذا قيل له عن الإسلام شيء، ما أركان الإسلام كم؟ يقول مع الأسف أنا ما أعرف أركان الإسلام شيء كم؟ هذا ما يصلح، الله لا يقبل هذا الأمر. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تلك الليلة ما بات يريد أن ينام في بيت خالته، لا، وإنما بات يريد أن يرمق، أن ينظر كيف يصلي النبي في الليل، كيف يصلي. وفعلا قام وصلى مع رسول الله. النبي يصلي 8 ركعات كل ليلة، الركعة الواحدة يقرأ فيها بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، يعني 6 أجزاء. ابن عباس الذي ناهز الاحتلام قام وصلى مع النبي هذه الصلاة، وفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. ابن عباس هذا حبر الأمة، حبر الأمة. ايش معنى حبر الأمة؟ يعني العالم العلامة، البحر الفهامة لهذه الأمة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يدنيه في مجلسه، مجالس أمير المؤمنين عمر لابد أن يكون فيها ابن عباس. وكأن عمر رضي الله تعالى عنه لاحظ أن كبار قريش وكبار الصحابة كرهوا حضور ابن عباس، ولا الصغير يحضر مع المشيخة في مجلس أمير المؤمنين عمر. أمير المؤمنين عمر الذي يحكم جزيرة العرب وبلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط تحت إمرة عمر يحضر هذا، لما؟ نحن لنا أولاد نريد أن يكونوا معنا كما أن ابن عباس حاضر. لكن القضية ليست قضية صغير وكبير، القضية قضية علم. ابن عباس عالم، تلقى من النبي وتلقى من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ونالت ابن عباس بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أراد عمر أن يبين للصحابة موقف ابن عباس، سأل سؤال، قال أنا عندي سؤال. الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما معنى هذه السورة؟ المشيخ موجودين والكبار موجودون، بدأوا يتكلمون، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ما ناسب عمر هذا الكلام، جميع ما قيل ليس بالصواب. ها يا ابن عباس ايش تقول؟ قال ابن عباس هذه سورة النصر فيها نعي رسول الله، يعني أن الله أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن أجلك وموتك وقته عندما تحصل هذه الأمور، إذا جاء نصر الله وجاء الفتح ورأيت الوفود تدخل في دين الله، عند هذا يا محمد أكثر من الاستغفار وتسبيح الله، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في السنة 9 من الهجرة، أتى الناس وأتت الوفود وأتت قبائل العرب إلى طيبة الطيبة مستسلمة مسلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها سبح بحمد ربك واستغفر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أنزل الله عليه هذه الآية كان يكثر في الركوع والسجود، إذا ركع إذا سجد يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله تعالى قال له: فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ما عاش النبي بعد عام الوفود مدة طويلة، السنة 10 حج، خرج من المدينة في اليوم 4 لأربع أيام بقيت من القعدة، وصل إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، أقام بمكة 4 أيام، ذهب إلى منى وعرفة، أقام بعرفة بعد يوم النحر يوم العيد، اليوم 11 12 13 اليوم 13 رمى الجمار، أتى إلى المحصب الأبطح، بات نام، لما نام صلوات الله وسلامه عليه قام وصلى صلاة الصبح عند الكعبة، ثم خرج وأتى إلى المدينة، ولم يقم بمكة صلى الله عليه وسلم بعد الحج شيء. أقام بالمدينة بقية الحجة، محرم صفر، مات في ربيع الأول، نعي رسول الله وأجل رسول الله. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد عنه أثر موقوف، هذا الأثر رواه الدارقطني وغيره بسند صحيح، وابن عباس لم يرفع الأثر، ما قال أنا سمعت النبي قال، وإنما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المني يصيب الثوب، المني إذا وقع في الثوب ما حكمه؟ يا ابن عباس يا حبر الأمة، قال: هو بمنزلة البصاق والبزاق والمخاض، إذا وقع البزاق الريق، أو وقع البصاق التفل، أو وقع المخاط النخامة التي تخرج من الرأس وقعت على الثوب، هل الثوب نجس؟ لا، الإنسان يغسله تقذرا لا يغسله وجوبا، فدل ذلك على أن المني طاهر لأثر ابن عباس الموقوف، واستئناسا بهذه الروايات أنه كان يتركه أو أنه كان يحكه أو كانت تحته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم، بنو آدم مكرمون. نعم، الله خلقنا من هذا الماء، وهذا الماء يمر على طريق معروف، اولا من طريق الاب، من فمي؟ لا، من انفي؟ لا، من اين؟ من موضع البول، كلنا الا ادم وحواء، واما بنو ادم وحواء عن طريق البول. تنبيه: لا تتغطرس، لا تتجبر، لا تتكبر، اصلك نطفة قذرة، والاخر اخير جيفة مذرة، ان جلست يومين في البيت ما حملت ما وضعت في ثلاجة أنتنت الدنيا والحارة والمحل كلها. هذا الذي يتكبر ويتغطرس، وأنا أنت من؟ يقولون ملك عظيم مر على رجل شايب كبير، الدنيا كلها قامت إجلال لذلك السلطان، هذا الشيب الكبير ما قام، جلس يسبح الله ويحمده. قال أنا ما أقطع تسبيحي وتحميدي ما دام مر يمر بسلام، الله يطيل عمره ويبارك فيه، لكن ما قام واستقبله. السلطان أخذته العزة، لما العالم كله يقومون وهذا الشيء بما يقوم؟ ردوني إليه، ردوه إليه. وقف إليه، نظر إليه الشيخ، قال أما تعرف من أنا؟ أنا من؟ قال بلى أنا أعرف من أنت، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة، وبين ذلك تحمل العذرة، بطوننا مملوءة بالعذرة، والله لو خرج الواحد بطن لقمنا وهربنا من هذا النتن الموجود فيه. المهم الله كرمنا وخلقنا من هذا الماء الذي يخرج عن طريق مجرى البول ويقع في طريق مجرى البول. طريق مجرى البول معروف، من مجرى البول على مجرى البول على الرحم، وإذا خلق وجلس ما جلس وأراد الله تعالى الخروج بعد 6 أشهر أو 9 أشهر، الولد يخرج ل6 أشهر. إذا تزوج الرجل المرأة وبقيت معه 6 أشهر وحملت وولدت، لا يقول هذا ولد زنا، لا، الولد يخلق للشهر الرابع بعد 4 أشهر ويبقى في الرحم من الشهر الرابع، يأكل يشرب يتنفس يخوض يجري في هذا الحيز الضيق. إذا مرت 6 أشهر، إذا مضت 6 أشهر بعد الحمل، كل جنين يتحرك يريد أن يخرج، فإذا كان قوي نشيط هتك كل شيء وخرج ويعيش بإذن الله ل6 أشهر. ما خرج ركن، جلس الشهر السابع مريض، خرج في الشهر الثامن، غالبا لا يعيش. بمعنى الذي ولد للشهر السابع يعيش، الذي ولد للشهر الثامن غالبا لا يعيش إلا عيسى. فعيسى عليه السلام خلق وخرج للشهر الثامن وعاش، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لا نتهم المرأة عندما تضع وعندما تلد بعد زواجها ب6 أشهر، فإن امرأة على عهد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه تزوجت وولدت للشهر السابع، فجاء الرجل واشتكى أنا بعد 6 شهور وإذا به وضعت لي هذا 5 كيلو 6 كيلو، كيف يصير هذا؟ ما يصير. طبعا الأمر فيما يبدو صحيح، أمر عثمان بأن ترجم لأنه سبق لها أن تزوجت قبل، والزاني إذا كان محصنا يعني سبق له أن تزوج، إن زنى فيها كتاب الله، لا في قانون نابليون بونابرت ولا في قانون انجلترا ولا فرنسا، وإنما قانون الرب الذي خلق الخلق كتب في الكتاب عنده الذي نزل على نبينا محمد أن الزاني إذا زنى وسبق أنه تزوج من قبل، ذاق عسيلة امرأة من قبل، عرف ما الحصانة والحرمة، إذا زنى يرجم بالحجارة حتى يموت. أمر بأن ترجم، أخذت المرأة سلمت أمرها لله، رجمت. سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جاء علي رضي الله تعالى عنه يجر رداءه، رد المرأة رد المرأة، هذه ما هي زانية، لما؟ قال لأن الله تعالى قال وحمله وفصاله في 30 شهرا، المرأة تحمل الولد وتفطم الولد خلال 30 شهر، هذا قول الله. وقال الله تعالى في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين 24 شهر، اخرجها من 30 شهر، 6 أشهر تحمل المرأة وتضع إن شاء الله تبارك وتعالى بسلام. إذن هذا الماء طاهر الخلاف كما سمعت في طهارة مني الرجل، وأما مني المرأة فبالإجماع نجس، والمرأة لها مني، وقد لا تعلم المرأة أنها لها مني، لأن القليل من النساء يشعرن بخروج المني، ومني المرأة ليست كمني الرجل. مني المرأة ما أصفر عند الشهوة يخرج من ترائبها، فإذا خرج دخل الرحم، ودخل مني الرجل الرحم، وتسابقا يجريان يريدان أن يدخلا في الرحم، ماء الرجل وماء المرأة، ومني الرجل حيوانات منوية بملايين ملايين ملايين حيوانات تتسابق تريد أن تدخل، ويقتل بعضها بعضا، فإذا دخل الماءان في رحم المرأة قبض الرحم على المائين، وظل ما شاء الله 40 يوم 40 يوم 40 يوم 120 يوم، ينزل الملك يأخذ الماء، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، المرأة ما تشعر بمجيء الملك، كما أني وأنت لا نشعر بهذا الضياء، أنا وأنت الآن نشوف الضياء، نشعر بثقلي، الملك مخلوق من نور، والملك مرسل مهيأ مخلوق لهذه الأوامر التي يأمرهم الله تعالى بها. إذن مني المرأة نجس ليس بطاهر. قد يقول لنا قائل أنا عندي 4 نسوة ما علمت قط أن امرأة خرج منها مني. الجواب أخبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه بأن المرأة لها مني. في حديث من أم سليم جاءت هذه المرأة الصالحة المباركة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وسالت النبي عليه الصلاة والسلام قائلة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ اسمعوا العبارة، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ أليس هذا دلالة على أن لها ماء؟ فهل على المرأة غسل يعني إذا رأت الماء الذي يخرج منها أيجب عليها أن تغتسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يجب عليها أن تغتسل. عائشة ما تعرف أن المرأة لها ماء، زوج النبي، وكانت عائشة حاضرة لوت وجهها وقالت اسكتي فضحت النساء، وهل ترى المرأة الماء؟ المرأة ما عندها ماء. صدقت عائشة، عائشة ما تعرف أن لها ماء. الشيطان ما يأتي إلى نسوة النبي يريهن أن إنسان يجامعهن ويخرج منهن الماء. زوجات النبي لا يعرفن ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تربت يمينك يا عائشة، وقعت يمينك في التراب، كناية عن الجهل الذي يجهل الأمر، تقول له تربت يمينك، وقعت يمينك في التراب، تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ لولا أن المرأة لها ماء لما شابه الولد أمه، ولما شابه الولد أخواله. الولد يشبه أخواله ويشبه أباه ونسب أبيه، لما؟ لكمية الماء. كمية ماء الرجل من المني إذا غلبت كمية ماء المرأة التي دخلت في الرحم كان الولد شبيها بأبيه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كمية ماء المرأة أكثر تجد الولد مشابه لأخواله. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الحديث الأول دل على أن الفرق يدل على الطهارة أو على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال إذا كان رطب المني يغسل، إذا كان يابس يفرد، والفرق يكفي.